السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة من كتاب صحيح الإمام مسلم الحجاج رحمه الله، فقد بلغت بنا إلى كتاب المساجد ومواضع الصلاة. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب صحيح الإمام مسلم للإمام مسلم ابن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولمن حضر واستمع. قال النووي رحمه الله: كتاب المساجد ومواضع الصلاة.
نعم.
قال الإمام مسلم: حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. وأينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد.
نعم. هذا الحديث بوب عليه النووي فيما كتبه مسلم، فقال: كتاب الصلاة، كتاب المساجد مواضع الصلاة. وبوب النووي حينئذ فقال: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. ما المواضع التي يجوز للمسلم أن يصلي فيها؟ وهل نحن مثل من كان قبلنا من النصارى وبني إسرائيل لا يصلون إلا في البيع والكنائس، أم نصلي في أي مكان طاهر؟ نعم، كما سيأتي. فساق بإسناده مسلم رحمه الله عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. هذا فيه بيان إثبات ودلائل من دلائل النبوة، لأن النبي يعرف بالصادق الأمين قبل البعثة، فبعد البعثة من كذبه كفر، نعم، فكيف يعلم مثل هذا أن أول مسجد المسجد الحرام؟ نعم، وهو ما خالط أهل الكتاب. شوف من نعمة الله أنه ما بعث المدينة، وين بعث النبي؟ ها؟ في مكة، أول موزع القرآن في مكة. ما أحد يستطيع يقول سمع من أهل الكتاب من يهود في المدينة. بعدين راح بعد ما استقر، ما استقر من الوحي وأنه يتنزل عليه القرآن وعرف الصحابة وهاجروا الهبشة وثم هاجروا المدينة من قبله، ثم بعد ذلك جاء المدينة اللي فيها اليهود أهل الكتاب. لاحظت ما له أي اتصال في مكة بإيش؟ ها؟ باليهود وأهل الكتاب، ولا يعرف الكتاب، لا يعرف يكتب. وما كنت تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. إذن ما كان يكتب. شوف، لم يتصل بأهل الكتاب ولم يكتب. إذن لا إذن وحتى لا يقول كفار هذه قراطيس تتبها، ما جابها من الله. أغلقت كل الأبواب للشبه والتلبيس على الوحي اللي أنزل عليه من جهة النقل، أنه في ذاك الوقت لا ينقل عنه الكتاب لم يراهم، من جهة الكتابة أنه ما صدرت له كتب المدينة من عند يهود وقراها. نعم، فإذا لابد أن يكون وحي يوحى. فكيف عرف النبي حينئذ أن المسجد الحرام بني قبل المسجد الأقصى، وهو أول مسجد وضع في الأرض، كما في قوله تعالى إن أول بيت وضع في الأرض للذي ببكة، للناس في الأرض للذي ببكة، وهو البيت الحرام. فهذا يدل أن النبي نبي حق ورسول يوحى إليه، ولا كيف عرف هذا؟ نعم، قال المسجد الحرام. قل ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. وكانت يهود تلقي على النبي الأسئلة، وإذا كنت يعني تعرف الأسئلة فأنت نبي، ويجيبهم اللهم صل عليه. أول طعام أهل الجنة، وإذا على ماء الرجل ماء المرأة وغير ذلك، فكان يجيبهم إلا ما لم يبين له بالوحي فيسكت عنهم، مثل ما جاء في صحيح البخاري أما يهود قالوا سلوا محمد أو سلوا، قال لا نسأله، قال بل نسأله، أو كما ذكروا. فجاءوا إلى النبي فقالوا من روح؟ فسكت النبي لأنه ما كان يتكلم غير علم، حتى لو ألد أعداء سألوه لا يخشى الله لو تلائم، سكت حتى أنزل الله عليه يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. نعم، طيب. وهنا سئل في كما بحيث أبي ذر في صحيح مسلم، قلت يا رسول الله، أبو ذر القائل، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ أي مسجد وضع في الأرض أول؟ فقال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. 40 سنة. فهذا يدل أن وضع المسجد الحرام والمسجد الأقصى توقيف من الله سبحانه، فهما مسجدان لا يجوز بيع قطعة فيهما، لأن الله سبحانه وتعالى جعلهما مسجد، وهذا موقوف للصلاة فقط، والصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، وهو كما في صحيح مسلم مسجد الكعبة، مسجد الكعبة 100,000 صلاة. أما المسجد الأقصى فجاءت روايات، رواية 500 صلاة وإسناد ضعيف، رواية 250 وهي التي حسنها علامة الألباني في رواية الغليل، الصلاة في المسجد الأقصى 250 صلاة، وهي التي حسنها العلامة الألباني محدث في كتابه إرواء الغليل. طيب، الشاهد قال وأينما أدركتك الصلاة فصلي فهو مسجد. فهذا يدل على جواز الصلاة في جميع الأرض كلها، وعلى ما من الله عليه بها على هذه الأمة من دون الأمم السابقة التي كانت الصلاة تنحصر عندهم أين؟ في البيع والكنائس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة إيش؟ وذكر من خصائصها أنه بعث كل نبي إلى قومه خاصة، وبعثت إلى أمتي إلى الناس كافة أو عامة، وأحلت لي الغنائم. نعم. وأيضا ذكر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته من أمة الصلاة فعنده مسجد وطهورا. وفي هذا الحديث وإنما أدركت الصلاة فصل فهو مسجد. وفي حديث آخر الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. إذن هذا يدل على جواز الصلاة في جميع المواضع إلا المواضع التي استثنيت. فسمي لي الآن المواطن التي استثنيت مما نهي الصلاة فيها، مثل معاطن الإبل. فالنبي نهى عن الصلاة في مبارك أو معاطن الإبل، وهي الأماكن التي تجتمع فيها الإبل فتبرك بقرب أو في مكان فيه يعني عين أو ماء فتجتمع فيه، لأن الإبل خلقت من شيطان، خلقت من شيطان. وأمر النبي بالصلاة في مرابض الغنم لكن نهى عن مرابض الإبل صلى الله عليه وسلم. الثاني المقبرة، قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا، كما في صحيح البخاري. ثالث الحمام، لأنه بيت الشيطان، لأنه بيت الشيطان، لا يصلي في الحش الإنسان، لأنه بيت الشيطان لا يصلي في الحمام. أو نعم، وأشد منه قد يقال الحش اللي يتغوط فيه، ليس مكان للصلاة وذكر الله سبحانه وتعالى. طيب، وجاءت أيضا المكان الذي فيه نجاسة، لأن النبي قال، لأنه لما جاء أعرابي كما في صحيح البخاري وغيره بال في طائف المسجد قال ريقوا عليه ذنوبا من ماء، فدل المكان النجس مستثنى، لا يجوز الصلاة في مكان نجس. لكن لو في مكان نجس وضعت عليه سجادة يجوز صلي عليه؟ مكان نجس، أرض نجسة ثم وضعت عليها سجادة، سجادة بلاستيك، يعني أقصد ما يمكن تشرب النجاسة من تحت وتصعد إلى فوق مفصولة تصير، هل يجوز تصلي عليها؟ يجوز، لأن تصبح الأرض طاهرة، إلا إذا كانت رطبة والسجادة إيش؟ قماش، فتصاعدت النجاسة إلى أعلى فترطبت السجادة بالنجاسة، فلا، هذه من الأماكن التي لا يصلح الصلاة فيها، الأرض النجسة. طيب، وأما الصلاة في الكنيسة فجائزة كما قال ابن تيمية، إنما امتنع الصحابة من الصلاة فيها إذا كان فيها صور، لما كان فيها صور، فإذا كان فيها صور وتماثيل فالنبي امتنع عن دخول الكعبة لما كان، لما رأى فيها صورة من؟ صورة إبراهيم وإسماعيل ليقتسمان، يستقسمان بالأزلام، قال قاتلهم الله ما استقسم بالأزلام قط، فما دخل إلا بعد ما محيت الصور. نعم، صلى الله عليه وسلم. وإلا في الكنيسة داخلة في عموم إيش؟ وجعلت لي أرض مسجدا وطهورا، فلا بأس بالصلاة في الكنائس، لكن إذا جردت من الصور، جردت من الصور. نعم. طيب، وأما الحديث الذي جاء فيه نهي عن الصلاة في سطح الكعبة أو قارعة الطريق، نعم، أو ما قال أو كما قال، لا هذا ما يصح. ولكن حديث الحسن اللي هو الأرض كلها مسجد إلى المقبر والحمام، هذا نعم ثابت. كنت، نعم اقرأ.
وفي حديث أبي كامل: ثم حيثما أدركتك الصلاة فصله فإنه مسجد. قال: حدثني علي بن حجر السعدي.
فإنه مسجد، لكن ليس له حكم المسجد من جهة النهي عن البيع والشراء. المسجد له أحكام لا يجوز إقامة الحدود فيه، من عليه قصاص ما يدخل في المسجد ويفرش له النطع ويضرب عنقه، ما يجوز. ولا يجوز أن ترجم المرأة فيه، ولا البكر الزاني أن يجلد 100 جلدة، ولا يباع في المسجد ولا يشترى. نعم له أحكام. لكن لما قال النبي مسجد يعني مكان تجوز فيه، يجوز فيه السجود والصلاة، ولا يقصد معناه أنه مسجد له أحكام المسجد. وذلك أنت لما تذهب لصلاة العيد قبل أن تجلس تصلي ركعتين؟
لا.
ليش؟ لا يسمى مسجد. قال النبي: إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أما مصلى العيد لا يسمى مسجد. هل تذكر أذكار الدخول؟ لا، لا يسمى مسجد، لا يسمى مسجد مصلى العيد. نعم اقرأ.
قال: حدثني علي بن حجر السعدي قال: أخبرنا علي بن مسهر قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم بن يزيد التيمي قال: كنت أقرأ على أبي القرآن في السدة، فإذا قرأت السجدة سجد، فقلت له: يا أبتي أتسجد في الطريق؟ قال: إني سمعت أبا ذر يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض، قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 عاما. ثم الأرض لك مسجد، فحيثما أدركتك الصلاة فصلي.
نعم. ثم روى مسلم بسنده عن إبراهيم بن يزيد التيمي قال: كنت أقرأ على أبي القرآن في السدة. إن من أعظم البر، إن من أعظم إيش؟ من أعظم البر. نعم من أعظم البر الوالد أن تعينه على دينه، يعني تقرأ عليه القرآن، تقرأ عليه الحديث، وتقرأ عليه فتاوى العلماء كذا الوالد، أو هي أولى أو أعظم أجرا. أكثر الناس إذا خالط والديهم يتكلمون معهم في أمور الدنيا ويضحكوهم، هذا طيب، يعني يدخلوا السرور عليهم، طيب. لكن أفضل من ذلك كله أن تعلمهم أمر دينهم بأسلوب لا ترفع نفسك في أثناء التعليم عليهم فيه. نعم ليس أسلوب استعلاء، خضوع ولطف، كما كان إبراهيم يكلم والده في دعوة للعلم أن يعمل بالتوحيد: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. نعم بالرغم من تشديد والده عليه: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فما كان جواب إبراهيم؟ سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. هذا هو جواب إبراهيم مع والده. البعض إذا والده شد عليه في الكلام هو شد، هذا ما ليس بالبار، أو اللي اتقيه والده، والده يتفاهم معه بأسلوب ناعم: يا ولدي تسمح تجيب الكهربائي؟ هو هذا الولد عاق، اللي خلي ولده يخاف ويكلمه لا ينفر فيه.
يبدأ الوالد يتكلم بنعومة وخايف، يا ولدي لو سمحت جيب الكهرباء، الله يعافيك، أعوذ بالله. وصل والده لدرجة أن يتوسل له، وسألنا الوالد ليش، يقول معليش لو قلت له روح جيب الكهرباء يقول أنا من فاضي، لازم أكلمه بإيش، بحذر. هذا الولد الوالدين يحذرون منه عاق.
وقل لهما قولا كريما، هذه أدب توقير، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. لو كنت تخفض لهما جناح الذل من الرحمة ما يتقونك أيها الشرس الجريء على والديك، يتقونك يخفضون صوتك كأنك أنت الوالد، يخفضون وهم الولد يخفضون صوتهم عندك وخايفين منك مساكين. فأنت قد جانبت البر، لأن والدينك يتقونك، يتكلمون معك في غاية اللين واللطف، لا لأجل أنهم يعملون بعموم السنن في اللين لا، تقوى. لو سئل عن الوالد قال اتقيه، ولدي فاجر يرفع صوته ويسب وأنا أتكلم معه بشويش عشان هو كذا. لا تفرح أن والدك يكلم كذا، ترى ما كلم كذا لأنك عاق، فاحذر. فكن مثل هذا الولد البار، قارئ أو دارس أبوك القرآن، سمع له، نعم، ولاطفه يا أبوي كل يوم أبيك أنت آيتين تحفظ وآيتين تجلبه للحفظ، خليه يحفظ آخر عمره. نعرف امرأة عمرها يمكن 60 حفظت القرآن بعد 4 سنين أو كذا، سبحان الله كرت حفظت القرآن. يا والدي كل يوم 5 آيات وسمع لك هي بعد 3 أيام وانت سمع له بعد 3 أيام. دخل والدك في العبادة، أدخله في العبادة. مثل هذا الولد البار، قرأته على أبي القرآن في السدة. السدة جاء في رواية مسلم في السكة، وهي الطريق، نعم، وهي الموضع، وهي مواضع التي تطل حول المسجد وليست منها. وسمي إسماعيل السدي لأنه كان يبيع في سدة الجامع. هل السدة التي هي طرق تطل على المسجد لا حكم المسجد؟ لا، لا يكون فناء المسجد له حكمه إلا إذا كما قال الفقهاء سور بسور، الداخل إلى الفناء يدخل عبر السور إلى داخل المسجد، كالمسجد النبوي سور بسور عظيم فيه حوالي يمكن 20 أو 30 باب كبير، فمهما صليت هناك في الفناء الذي أدخل الفناء بهذا أدخل يعني هذا السور حوط الفناء بهذا السور فهذا في المسجد. لكن هذا الذي يسمى بالسدة وهي المواضع التي تطل على المسجد وليست منه ليس لها حكم المسجد. أما الرحبة إذا كانت مسورة فإنه كما قال مالك وغيره رحبة المسجد منه، نجد ذلك إذا في رحبة المسجد مسورة وحاطين فيها إيش قبر ضريح لا تصلي داخل المسجد لأنها داخل المسجد، نعم. طيب، فقال فإذا قرأت السجدة سجد. سجود التلاوة له شرطان إذا سمعت السجدة في القرآن. الشرط الأول كما دلت عليه ظاهر الصحابة كعثمان وغيره، الشرط الأول أن يكون السامع لتلاوة السجدة مستمع، يعني يقصد يأتي ليستمع. أما إذا كان مار منشغل بإنسان وسمع تلاوة سجدة لا يلزمه السجود. الثاني أن يسجد صاحب السجدة كما قال بعض الصحابة إنما أنت إمامنا إذا سجدت سجدنا، وقال البعض الآخر أو آخر قال إنما السجود على من استمع كعثمان وغيره. شرطان، تستمع لا تكون مجرد سامع، تستمع تلاوة وتركز معه ثم يسجد تسجد. الشرط الثاني أن يسجد. وذلك هل من سجود وراء القارئ في المسجل؟ لا، ما فيه سجود، ما فيه سجود. قال فإذا قرأت السجدة سجد. فقلت له يا أبتي أتسجد في الطريق؟ قال سمعت أبا ذر يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض، المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قال كم بينهم؟ 40. ثم الأرض لك مسجد، فحيث أدركت الصلاة فصل، فجاز الصلاة في الطريق الذي يحيط بالمسجد أو يطل عليه ولو لم يكن المسجد، لأن الصلاة في جميع الأرض إيش؟ جائزة. الصلاة في جميع الأرض جائزة. نعم. طيب اقرأ.
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن سيار عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان، ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر وأعطيت الشفاعة.
نعم، نحمد الله أنه جعلنا سبحانه من هذه الأمة المرحومة أمة محمد، ولو شاء لجعلنا وإياكم جميعا من أمة عيسى وموسى وفي كل خير، لكن هذه الأمة أفضل الأمم. قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي في هذا الحديث في مسلم روى بإسناده إلى جابر بن عبد الله الأنصاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث إلى كل أحمر وأسود. فدعوة النبي عالمية عامة للناس، وما أرسلناك إلا كافة للناس، فدعوته عامة. كان موسى يبعث إلى قوم معينين، وعيسى كذلك، وشعيب وصالح، كل هؤلاء يبعثون إلى قوم، يأمر الله في الرسالة اذهب إلى قوم بني فلان وادعوهم، ويقعد مع هذه القبيلة أو هؤلاء أو هذه الطائفة اللي يسكنون تلك القرى سنين، ثم يتوفى النبي وما يدعو غيرهم، ما هو مأمور يروح إلى كل الناس يدعوهم. ألم تسمع إلى قول الله تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا، طيب غير ثمود ما في، وإلى مدين أخاهم شعيبا، كلهم يقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نعم، فكل نبي يدعى أو يرسله الله إلى طائفة خاصة من الناس، أما نبينا فدعوته عامة، فيجب أنت أيها الداعي إلى الله أن تكون دعوتك عالمية، ما تقول أنا أركز على حيي. نعم، إذا كان عندك علم أدعو في بلدك وافعل مثل موسى الأشعري، فإن النبي بعثه إلى اليمن، ادعو في بلدك وسافر واعقد خارج البلد الدورات العلمية إذا كنت مؤهل. نعم، ولم تجد مانع الحمد لله، وأبلغ دعوة التوحيد. فكم من أسلم في فرنسا وفي ألمانيا وفي بريطانيا بسبب وفود العلماء إلى هناك والمشايخ، وترجمت حلقات وترجمت دروسهم ثم سمعوها الكفار وأسلموا، والحمد لله رب العالمين. فلا بد تكون الرسالة التي تدعو لها عالمية، وليست قاصرة في بلد أو في فئة دون فئة، بل للعالم كله، بل للعالم كله، كما كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الشاهد وجعلت لي أرض طيبة طهورا ومسجدا، فاستحتج هنا مالك أبو حنيفة أن يجيز التيمم بجميع أجزاء الأرض، سواء كانت رمل أو كانت صخر، جعلت لي الأرض لكن في رواية ثانية وش هي؟ وجعلت تربتها لنا طهور. احتج الحنابلة بها بإيش؟ بأن التراب هو الإيش؟ الصعيد الطيب. وهذا هو الحقيقة اللي عليه الحنابلة هو الصواب، أن التيمم على الصخر الذي ليس فيه مثلا جاءت مطر وما فيه ولا تراب فيه نظر، نعم. أما ما جاء في صحيح البخاري حيث أنس أقبل النبي بالنحو بئر جمل فسلم عليه رجل فأتى حائطا فتيمم عليه فرد عليه السلام، هذا كما قال محمد صديق خان صاحب الروضة الندية أن الظاهر أنه كان على ذلك الجدار من الطين كان فيه غبار نعم فضرب النبي عليه. لكن كلامنا على الصفوان الذي هو أملس وليس عليه تراب قد نزل عليه وابل من المطر عند المالكية يجوز، لكن مما يدل على أن الصعيد مقصود به التراب كما ذهب إليه الحنابلة ما رواه البخاري في صحيح أن عمار بن ياسر قال يا عمر تذكر لما حان وقت الصلاة وكنا أنا وأنت جنبا فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمرغت كما تمرغ الدابة، وقال فتمرغت في الصعيد. فيصعب أن نتصور أن تمرغ عمار كان على صخر مثلا لأنه سيحدث له من التجريح والمشقة ما الله به عليم، فيكون مقصوده إيش؟ التراب. وهذا هو قول الحنابلة رحمة الله عليهم أخذ من حديث وجعلت تربتها لنا طهور، تربتها خصص التربة قال جعلت تربتها لنا إيش؟ لنا طهور. طيب فلا يجوز إلا بالتراب خاصة وهو مذهب الشافعي وأحمد، وتعرفون مكان أحمد والشافعي في الفقه رضي الله عنهما ورحمهما، نعم. وحملوا ذلك المطلق في قوله وجعلت تربتها وجعلت الأرض أي تربة الأرض لنا طهور، نعم. طيب أكمل. وذكر أنه قال يوم أدركته رجل أدركته الصلاة، هذا على الغالب رجل ولا حتى المرأة، النساء شقق الرجال، حتى المرأة أدركتها الصلاة في السوق في أي مكان تصلي. ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر، هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وأعطيت الشفاعة، فنوح وآدم وموسى وعيسى وإبراهيم كلهم يحيلون الشفاعة لما يقف الناس الموقف الطويل فيأتون إلى آدم فيذكر ذنبا فتحال الشفاعة إلى إبراهيم ثم قل كذا ثلاث كذبات ثم موسى ثم عيسى إلى أن تأتي للنبي فيشفع بإقامة الحساب بعدما يسجد بين عند العرش ويلهم محامد لم يكن ملهمه من قبل، فيقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع، فيأذن الله بإقامة الحساب. وهذا خاص بنبينا، كل أنبياء من قبلنا لم يكن إيش لهم الشفاعة، نعم. اقرأ.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار قال حدثنا يزيد الفقير قال أخبرنا جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة،
نعم.
قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، وذكر خصلة أخرى.
طيب، شفاعة النبي هل هي محصورة في قائمة الحساب أم له شفاعات أخرى؟ له شفاعات أخرى، مثلا كشفاعته لمن سكن المدينة وصبر على حرها وبردها ولأوائها وشدتها ولم يخرج منها سخطة، بل بقي فيها وثبت، فإن النبي يشفع له شفاعة خاصة. يعني نرجو لو حتى عندها تقصير نرجو بشفاعة النبي أن يدخله الله الجنة، لحديث مسلم في صحيحه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل، فإني أشفع لمن يموت فيها. وليس معناه إذا قاربت سركات الموت كان يكون انتشر السرطان فيه انتشار عظيم وغلب الظن يموت يعني في أغلب جسمه وكذا، وهي يعني متفقون الأطباء على أنها أيام يسيرة مثلا يروح يسكن في المدينة يقول أموت فيها، لا، يسكن فيها كما قال الفقهاء العلماء ويصبر فيها. نعم، يصبر فيها، والمطلوب منه من علامات صبره كما كنا نشوف شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد، ما إذا جاء البرد الشديد يروح جدة يقول أقعد 3 شهور نتبرى، ليش أدفع. جاء الحر الشديد فيه، حر شديد المدينة معروف، يروح الشفة طائف، والله 3 شهور هذا ما صبر على حرها ولا، فلا يخرج إلا لحاجة يزور قرابته 2-3 أشهر أو كذا، أما يخرج ليتقي شدتها ويصير غير أهلها يعني ليتقي شدتها هذا. فينبغي للصابر في المدينة ألا يعني يقول في نفسه أنا ساكن المدينة، هو إذا جاء حر راح مكان دافئ مثل جدة، إذا جاء برد راح مكان دافئ مثل جدة، إذا جاء حر شديد راح للشفة بالطائف والباحة، ومعظم وقته خارج المدينة ويتنزه، يبي يسكن يحط بيت ويصبر على شدتها وحرها حتى يأتي حتفه، فحينئذ يشفع له النبي شفاعة خاصة. وكذلك من سمع المؤذن فقال مثل ما يقول ثم صلى على النبي وقال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة الفضيلة بعثه مقاما محمودا الذي وعدته، لا تثبت زيادة أنك تدخل المعاد شاذة. زاد البيهقي على جبار الحفظ كالإمام أحمد والبخاري وغيرهم وهي شاذة كما بينه العلامة الألباني في كتاب تمام المنة. فحينئذ من قال ذلك حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. والبشرى العظيمة ما رواه أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل نبي، اللهم صل عليه، قال لكل نبي دعوة مستجابة، وإن ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي فهي نائلة كل من مات لا يشرك بالله شيئا. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. نعم، كيف وعائشة مرة من المرات حانت من النبي لطف أو استراحة أو استرواح، فقالت: يا رسول الله ادعو الله لي أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر. موفقة هذه الإنسانة الطاهرة الزكية العالمة الجليلة، موفقة. شوف كيف الآن بعض النساء وشو، شوف مزوج استرواح، أبي هدية بـ1000 ريال، إيه هي الآخرة بين عينيها، إحنا آخرة بين عينيها. قالت: يا رسول الله، يا رسول الله، إيش أدعو لي أن يغفر الله لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر. فقال النبي: إنها لدعوة أمتي في كل سجدة أدعو لها أن الله يغفر ما تقدم من ذنبي وما تأخر. شف، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. شوف وش بعضهم يفعل ويفعل ويفعل، والنبي يقول يا رب اغفر لهم يا رب اغفر لهم أمته، ويوم القيامة يقول أمتي أمتي مشفق عليها، فيقول لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول سحقا سحقا أو كما قال. نعم اقرأ.
قال حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن سعد بن طارق قال حدثني ربعي بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي المغانم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون.
نعم هذا مما فضل به نبينا على الأنبياء. وكيف تجمع من رواية مرة بست ومرة ذكر خمسة أو أكثر؟ كيف تجمع؟ بحسب ما تجدد له
من
علم. أي نعم، بحسب ما تجدد له من علم. ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصا وإن صام وصلى، ثم تجدد له في صفات المنافقين إذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر، نعم إلى آخره. وهنا تجدد له أشياء ما ذكرها من قبل، نعم ذكر أشياء. قال وبينما أنا نائم أوتيت مفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. هذا والله من علام النبوة، فإن فيه إخبار فتح البلاد لأمته. ها في عهد عثمان عبد الله بن السرح وش فتح؟ في عهد عثمان عبد الله بن السرح فتح أفريقيا. أي نعم. وتعرفون كيف يعني وش حصل؟ عمر وسلمت له مفاتيح إيش؟ بيت المقدس. سبحان الله العظيم، شافوا عمر يتبادل هو إيش في الطريق، مش تحسفون انتظرون الأساقفة وكذا مفاتيحنا خلاص بلدنا تسلم، وينتظرون عمر يحسبونه بيجي في عسكر كذا فخم مثل ما عسكرهم يعني، وخيول قدامه وموكب، طالعون واحد قاعد يتبادل مع واحد حافي على بعير، شوي يركب هذا شوي ايش هذا، من جاي ياخذ مفاتيح هذا؟ هذا عمر. اي رق رق لي مولاه العبد او ما يقول انا هذا تعب خلاص انت اركب شوي ولا شوي. يشوفون بعيد الهيبه هزت قلوبهم، يقول لا من يعطي مفاتيح ولا شيء، خلاص هيبه الملك واقفين تفضل اي موضع. اذا زرعت الهيبه الملك زرعت، جئت في عسكر او دسكر جئت على بعيرك. زراعه الملك من الله، قال تعالى يؤتي الملك من يشاء، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير انك على كل شيء قدير. شوف كيف القذافي اللي كان يهزأ بالحج ويقول رميهم الجمرات وقوفهم عرفات، هذا عبث هذا عبث. شوف في ليلة في ساعة في ثانية كن يا ملك قذافي منزوع، يقول لشيء كن فيكون، لما نزع صار يأمر رعية ما حد يطيعه. نزع الملك، نزع خلاص، نزع الملك ما حد يطيعه، بل قتلوه خلاص نزع الملك. سبحان الله. نعم اقرأ. قال وأوتيت جوامع الكلم. سبحان الله، الكلمة من النبي والكلمتين تعقد فيها إيش؟ مصنفات. شوف حديث إنما الأعمال بالنيات، قال بعض أئمة الدين هذا ينبغي الحديث أن يرأس فيه كل باب في العلم أو يدخل في 70 باب في العلم. الله أكبر، إنما الأعمال من كلمة عقدت لها كتب ومصنفات وخلافين العلماء، خلافات وتحرير خلاف كلمتين منها، فكلامه مبارك اللهم صل عليه. فأوتي جوامع الكلم، وهذا يدل على نبوته، ما تميز به على الناس أنه أوتي جوامع الكلم، أي الكلمات الكثيرة تنجمع له في كلمات يسيرة، كلمتين ثلاث تنجمع له. وحتى في الدعاء تقول عائشة كان إيش يدعو بالجوامع من الدعاء ويدع ما سوء ما دون ذلك، ولما رباهم النبي على ذلك أنكروا خلافه. الصحابة سمع واحد يقول اللهم نعوذ بك من النار، زقومها سلاسلها حرها، قال لو عاذك الله من النار فكنت مقتدي بنبيك يعني. والنبي ايش كان يقول؟ اللهم نعوذ بك من عذاب جهنم، خلاص لا عاذك الله من زقومها وسلاسلها وحرها. ليش كذا الدعاء التفصيل الكثير فيه؟ هذا هكذا كان النبي في باب الدعاء، في باب الكلام والحديث، كلمة واحدة تعبر عن يد، وكلامه مبارك. يعني أنا شخصيا أعظم إعانة لي في دعوة الناس المخالفين لما أكون أمشي بالسوق وأشوف واحد حاط سلسال أو حاط إكسسوار عياذا بالله، إيه هذا اللي يسمونها سوار سوار إيه سوار. فمهما أنا أحس أني قلت للمخالف هذا المبتلى بكلمات ما أجدها مثل نفع حديث واحد من رسول الله، كساه الله هيب حديثه، حتى لو نقل 1400 سنة بالسند أقول له قال الرسول لعن الله المشبهين من الرجال بالنساء، فأرى منه تقهقر وخضوع ويصبح في يدي مثل إيش مثل هذا، حتى والله أني بعضهم أني أفتش له من وين تنفتح السلسال بإخبارك علينا هذا ما أعرف، أقول يلا أنت افتحها، يقول هكذا ويشيلها. أي والله كلام النبي مبارك صلى الله عليه وسلم، فاستعمله في الدعوة، لا تكثر من كلام الناس مع الناس وتتفلسف بكلامك أنت الخاص. وفيه تجربة عجيبة في هذا الباب، قصة طريفة. نعم، شخص يقول استروحت مرة، قلت بدأ واحد حليق، يعني من بداك الأمام حديث، لن أذكر حديث أمامه، أبي أقول كلام يعني من عندي لعله يهديه ويعفي لحيته، يحلق لحيته دائم، حلق اللحية حرام باتفاق العلماء، حلق اللحية حرام، لابد يعفي اللحية الواحد إلا المسلم. قال النبي أرخوا اللحية في الشارع لا تشبهوا المشركين. فقال له ذلك الشخص للمدعو، قال له أنا أسألك السؤال، أية أهيب عندك إن زوجتك وأنت تأمرها وتنهاها تكون ذو لحية شكلك رجل ولا مثلها حالك؟ هذا كان إيش يكفيه إن يقولوا قال النبي أرخوا اللحية في الشارع يكفي، ها؟ ليش الفلسفة هذه؟ فقال أية أهيب، إيه نعم أية أهيب عندك. قال طيب شف، فجاب له قصة من إنسان ذو لحية لم يقذف في قلب زوجته من لحيته الهيبة بل لكمته. كيف يحكي له؟ جاءهم اليوم الثاني يعني منتفخ من هنا مع أنه ما مو بحاط الأكل، منتفخ بنفسها. وهنا قصير يعني واضح أكلها ضربة, أكلها ضربة هنا. إيه نعم لحية علي وهيبة بس أكل ضربة هنا. قال اتصلت بي الزوجة, هدت اتصالات, هيت انغضبت, وبعد رقم 21-22 اتصال رديت أنا في المكان الفلاني تعال. يقول ما فتحت باب السيارة إلا لكمتني. طيب إذن تجربتك الخاصة هذه وكلامك يوم أنك قلت أهيف في نفس الزوج اللحية وكذا ويلا اطلقها, خليه ينظر إلى هذا المنظار الخاص بك برأيك. قل له أرخي اللحى النبي, قال انتهى خلاص. شوف جاب قصة الآن مضادة, كيف تنتهي مع هذا؟ فلو جئت من البداية لا يستطيع رد على الرسول. فقل له قال الرسول صلى الله عليه وسلم أرخوا اللحى وحفوا الشارب وانتهى, ما لحد كلام مع النبي. اللهم صل عليه. نعم ما لحد كلام مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم بعد الأذان نكمل. خلص هذا, خلصت كله.
السلام عليكم. كمل الروايات.
كمل الروايات سريعا.
وقال رحمه الله حدثني أبو الطاهر وحرملة قالا أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب, وبين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت بين يدي. قال أبو هريرة فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتثلونها. وقال وحدثنا حاجب بن الوليد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل حديث يونس. وقال حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وقال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي يونس مولى أبي هريرة أنه حدثه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال نصرت بالرعب على العدو وأوتيت جوامع الكلم, وبينما أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي.
ورؤيا الأنبياء حق, وضعت في يدي الناس تفتح, فتحت على أمته من بعده, وهذه من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال حدثنا محمد بن رافع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب وأتيت جوامع الكلم.
نعم, وهذا من خصائصه أنه قبل أن يأتي إلى العدو فاتحا أو غازيا بشهر, مسيرة شهر يعني مثل جدة وتبوك أو أقل. نعم, يقذف في قلوبهم الرعب ويستسلموا, ما يعرفوا إيش يسوون, يستسلموا أو تضمحل قواهم من الرعب حتى يهزموا. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد, وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأخذنا إذن من هنا أن الأرض كلها مسجد. نعم, وهذا ميزنا الله به على الذين كفروا من اليهود والنصارى, فإن إذا مشيت في طريق البر تشوف كل الناس في الطريق أو كثير أو عدد جنب سيارة وهذا يصلي وهذا يصلي, حتى ما يعرفون هذا الحديث توارثوه بالعمل. ما يعرفون هذا الحديث، توارثوا بالعمل إليه من عهد الصحابة وهم يصلي في مكان، كما أنهم اليهود والنصارى توارثوا بالعمل. تقول له صلي، قال يوم الأحد كنيسة، يدخل كنيسة باسم الأب والابن والروح القدس، ما يصلي في الطريق. كيف كيف نعم كيف يصلي في الطريق؟ لذلك تشوفهم، أنا كنت أصلي بأوروبا أحيانا، أو إذا صليت بأوروبا بالطريق في حديقة أو شيء خاص حال وقت الصلاة والأرض كلها مسجد، فيصلي تشوف شوف اللي يوقف ينظر كذا كأنك يعني أرجوز أو مسوي شيء غريب، طالعون بعض الناس، ها يطالعون بعض الناس مندهشين، ما عندهم صلاة في إلا في الكنائس. الحمد لله الذي عافانا وابتلاهم به.
هذا اللي يصلي يا شيخ ولا ما
عندهم صلاة؟ إيه نقرأ الآن في